بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة ابن أبي العز رحمه الله تعالى: وأصل الخطأ والغلط توهمهم أن هذه الأسماء العامة الكلية، يعني مثل علم مثل قدرة، والأسماء العامة مثل العلم والقدرة وكذا، يكون مسماها المطلق الكلي هو بعينه ثابتا في هذا المعين وهذا المعين وليس كذلك. يعني من هنا نشأ الخطأ والغلط، أنهم توهموا أن العلم الذي يضاف إلى الله هو نفس العلم الذي يضاف إلى المخلوق، وأن القدرة التي تضاف إلى الله هي نفس القدرة التي تضاف إلى المخلوق، وهذا ليس كذلك. فإنما يوجد في الخارج لا يوجد مطلقا كليا، بل لا يوجد إلا معينا مختصا، يعني ما أضيف إلى الله فمختص به، وما أضيف إلى المخلوق مختص به. وهذه الأسماء إذا سمي الله بها كان مسماها معينا مختصا به، فإذا سمي بها العبد كان مسماها مختصا به. فوجود الله وحياته لا يشاركه فيها غيره، بل وجود هذا الموجود المعين لا يشركه فيه غيره، فكيف بوجود الخالق؟ ألا ترى أنك تقول هذا هو ذاك، هذا هو ذاك، يعني هذا الذي هو كبير هو ذاك الذي كان صغيرا، هكذا. يعني يقول وجود هذا الموجود المعين لا يشركه فيه غيره، فكيف بوجود الخالق؟ ألا ترى أنك تقول هذا هو ذاك، هذا الذي هو الآن كبير تراه كبير هو ذاك الذي كان في الزمن الماضي صغير، يعني صار كبير تغير وصار إيش وصار كبيرا. قال: فالمشار إليه واحد لكن بوجهين مختلفين. مشار إليه واحد لكن بوجهين مختلفين، يعني تشير إليه حين كان كبيرا هو ذاك لما كان صغيرا. قال: وبهذا ومثله يتبين لك أن المشبه أخذوا هذا المعنى. ما هو هذا المعنى؟ اكتب عند قوله هذا المعنى: وهو إثبات الصفات، وهو إثبات الصفات. ماذا؟ إلى قول إيش؟ اكتب عند قوله هذا، اكتب عند قوله هذا أي الذي هو كبير، هذا أي الذي هو كبير، عند قول ذاك الذي كان صغيرا، الذي كان صغيرا. وعند قوله قبلها، قبلها بخمسة أسطر تقريبا أو ستة، توهمهم أن هذه الأسماء اكتب مثل علم وقدرة، عند قول الأسماء اكتب مثل علم وقدرة. قال: وبهذا ومثل يتبين لك أن المشبه أخذوا هذا المعنى، كتبتم وهو إثبات الصفات، وزادوا فيه على الحق فضلوا. اكتب عند قول وزادوا فيه أي التمثيل، عند قول وزادوا فيه أي التمثيل. قال: وأن المعطلة أخذوا نفي الممثلة بوجه من الوجوه وزادوا فيه على الحق حتى ضلوا. اكتب عند قول وزادوا فيه، عند قول وزادوا فيه اكتبوا وهو نفي الصفات، وهو نفي الصفات. يعني المشبهة أثبتوا الصفات وزادوا فيه التمثيل فضلوا، والمعطلة يعني أخذوا بجانب وهو نفي المماثلة. طيب قالوا ليس كمثلي شيء، خلاص أخذوا بهذه الآية، وزادوا فيه نفي الصفات فضلوا. يعني كلاهما طرفي نقيض، كلاهما طرفي نقيض، ما وفقوا للصواب، لا هؤلاء لا المشبهة الذين أثبتوا الصفات وزادوا تمثيل، ولا المعطلة الذين نفوا المماثلة لكنهم زادوا نفي الصفات. ووفق الله للصواب أهل السنة فأثبتوا الصفات ونفوا المماثلة، فجمعوا بين يعني ماذا بارك الله فيكم، بين الأمرين بما دل عليه الكتاب والسنة، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال رحمه الله: وأن كتاب الله دل على الحق المحض أي الخالص الذي تعقله العقول السليمة الصحيحة، وهو الحق المعتدل الذي لا انحراف فيه. فالنفاه أحسن في تنزيه الخالق سبحانه عن التشبيه بشيء من خلقه، ولكن أساء في نفي المعاني الثابتة لله تعالى في نفس الأمر. والمشبهة أحسن في إثبات الصفات، ولكن أساء بزيادة التشبيه. فكلاهما أحسن في جانب وأساء في جانب. فالذين نفوا الصفات، الذين نفوا صفات الله عز وجل، أحسنوا في جانب تنزيه الله عز وجل عن المماثلة، وأساءوا في نفي الصفات. والمشبهة أحسنوا في إثبات الصفات وأساءوا زيادة التشبيه. وأعلم أن المخاطب لا يفهم المعاني المعبر عنها باللفظ إلا أن يعرف عينها، عندنا عنها صواب عينها، أو ما يناسب عينها، عند قول أو ما يناسب اكتب أي يشابه، أو ما يناسب عينها اكتب أي يشابه. أو ما يناسب عينها، ويكون بينها قدر مشترك ومشابهة في أصل المعنى، ويكون بينها قدر مشترك ومشابهة في أصل المعنى. يعني اكتب عند قوله في أصل المعنى هذا يعود إلى ما يناسب عينها، هذا يعود إلى ما يناسب عينها. مثاله لبن الدنيا ولبن الآخرة. لبن الدنيا مثاله لبن الدنيا ولبن الآخرة. الآن اللبن، لبن الدنيا ولبن الآخرة بينهما قدر مشترك ومشابهة في أصل المعنى ولا لا؟ بينهما قدر مشترك ومشابهة في أصل المعنى، لكن لبن الدنيا ليس كلبن الآخرة، لبن الآخرة أفضل وأجود وأحسن وألذ ولا مقارنة، لكن يعني القدر المشترك والمشابهة في أصل المعنى موجود. وبهذا نفهم، يعني نفهم الآن لما يقال لنا في الجنة لبن، عندما قال الله عز وجل في القرآن وأنهار من لبن، لو كنا ما نفهم اللبن الذي في الدنيا ما سنفهم إيش معنى لبن في الآخرة، ما سنفهم إيش معنى اللبن في الآخرة. فالقدر المشترك والمشابهة في أصل المعنى حاصل موجود، ولكن هذا يعني غير هذا، ليس هذا مثل هذا، ليس اللبن كاللبن، هذا في أشياء مخلوقة، لبن الدنيا ولبن الآخرة مخلوق. طيب لبن الدنيا ولبن الآخرة مخلوق. طيب وهكذا عند أن يخاطب الله عز وجل بأن عنده علم والمخلوق عنده علم. طيب يعني الله عز وجل ذكر أنه قال علم، طيب والمخلوق عنده علم. طيب الآن هذا لنفهم القدر المشترك والمشابهة لأصل المعنى، طيب، وإلا فعلم الله ليس كعلم المخلوق، ليس كمثله شيء، فهو السميع البصير. وهكذا أخبر أنه له وجه، والمخلوق له وجه. طيب، وهذا يعني بينهما قدر مشترك ومشابهة في أصل المعنى، في أصل المعنى، لكن ليس وجه المخلوق كوجه الخالق سبحانه وتعالى. قال: ويكون بينها قدر مشترك ومشابهة بأصل المعنى، وإلا فلا يمكن تفهيم المخاطبين بدون هذا قط. حتى في أول تعليم معاني الكلام، تعليم معاني الألفاظ المفردة، مثل تربية الصبي الذي يعلم البيان واللغة، ينطق له باللفظ المفرد ويشار له إلى معناه إن كان مشهودا بالإحساس الظاهر، الإحساس الظاهر، يعني يقال له مثلا هذا تيس، تشير له هذا تيس يفهم، عندما تقول له تيس وتشير له إلى التيس يفهم. طيب، لكن لو تقول له تيس ويا مر تيس ما أدري إيش، ما إيش التيس هذا، ما أدري إيش معه. لو قلت له جاء تيسا أو رأيت تيسا، تقول لطفل رأيت تيسا، طيب أنا رأيت تيس، هو ما يدري إيش معنى التيس، ما رآه، ما شاهده، عندما يمر عليه التيس ما يفهم، ما يفهم هل هذا تيس ولا ما هو، ما يدري ما هو. لكن عندما تشير له تقول له هذا تيس وتشير له يفهم. قال: أو الباطن، أو الباطن مثل جوع، مثل عطش، جوع عطش، يعني عندما يجوع الطفل مثلا، يعني ماذا بارك الله فيكم، هكذا يعني يفهم إيش معنى الباطن هذا، إيش هذا الشيء هذا، تفهمه هذا جوع، تشير له إلى بطنه، بطنه خاوية. طيب، عطشان، تشير له إلى حلقة، يفهم إيش معنى عطش، يفهم إيش معنى جوع، شيء باطن لكنه يفهم مع الإشارة. قال: ويشار له إلى معناه إن كان مشهودا بالإحساس الظاهر أو الباطن، فيقال له: طيب عند قول الظاهر اكتب مثل تيس، مثل تيس، اكتب عند قول الظاهر مثل تيس، عند قولها والباطن اكتب مثل جوع عطش، مثل جوع عطش. قال: فيقال له لبن خبز، فيقال له لبن، يعني ماذا إشار له إلى اللبن، يقال له هذا لبن يفهم. طيب، إشار له هذا خبز، وإشار له هذا خبز، وإشار له إليه، أو يعطى خبزا يقال له هذا خبز يفهم. أم، أب، سماء، أرض، شمس، قمر، ماء، ويشار له مع العبارة إلى كل مسمى من هذه المسميات، وإلا لم يفهم معنى اللفظ ومراد الناطق به، ما يفهم. لو كان بس هكذا مجرد تقول له شمس ما تشير له إلى الشمس ما يفهم، تقول للطفل قمر وما تشير له القمر ما يفهم. قال: وإلا لم يفهم معنى اللفظ ومراد الناطق به، وليس أحد من بني آدم يستغني عن التعليم السمعي، كيف وآدم أبو البشر وأول ما علمه الله تعالى أصول الأدلة السمعية وهي الأسماء كلها، وكلمه وعلمه بخطاب الوحي ما لم يعلمه بمجرد العقل. فدلالة اللفظ على المعنى هي بواسطة دلالته على معناه المتكلم وأراده، وإرادته وعنايته في قلبه، فلا يعرف باللفظ ابتداء، ولكن لا يعرف المعنى بغير اللفظ حتى يعلم أولا أن هذا المعنى المراد هو الذي يراد بذلك اللفظ ويعنى به، فإذا عرف ذلك ثم سمع اللفظ مرة ثانية عرف المعنى المراد بلا إشارة، بلا إشارة. نعم، اكتب عند قوله بلا إشارة، مثلا اكتب عند قوله بلا إشارة، مثلا لو رأى أسدا، لو رأى أسدا ثم اليوم الثاني قيل له ثم اليوم الثاني قيل له هل رأيت أسدا؟ ثم اليوم الثاني قيل له هل رأيت أسدا؟ لقال لا. لقال لا لأنه لا يعرف اسمه. لأنه لا يعرف اسمه. ولو عرف باسمه ولو عرف باسمه وأري عينه لعرفه. وأري عينه لعرفه. فهمتم هذا الكلام؟ يعني لو رأى أسد اليوم الأول ثم اليوم الثاني يقول له هل رأيت أسدا؟ سيقول لا، لأنه ما يعرف الأسد أصلا، ما يعرف الأسد. لكن لو عرف باسمه، لو عرف باسمه وقيل له هذا أسد وشير له إلى الأسد لعرفه. لعرف. وإذا قيل له هل رأيت أسدا سيقول نعم رأيت أسدا، لأنه قد عرف. فهذا هو المقصود، عرف المعنى المراد بلا إشارة إليه. وإن كانت الإشارة إلى ما يحس بالباطن مثل الجوع والشبع والري والعطش والحزن والفرح، فإنه لا يعرف اسم ذلك حتى يجده من نفسه. فإذا وجد أشير له إليه وعرف أن اسمه كذا، يعني الطفل هكذا، إذا جاءه الجوع ما يعرف إيش معنى جوع ولا يعرف إيش الجوع هذا، إلا إذا قيل له هذا جوع. لما يجوع يبكي من الجوع يقال له هذا هو الجوع، هذا هو الجوع، فيفهم. فإذا وجده أشير إليه طيب وعرف أن اسمه كذا، والإشارة تارة تكون إلى جوع نفسه أو عطش نفسه مثل أن يراه أنه قد جاء فيقول له جعت أنت جائع، فيسمع اللفظ ويعلم ما عينه بالإشارة أو ما يجري مجراها من القرائن التي تعين المراد، أو ما يجري مجراها من القرائن التي تعين المراد، مثل نظر أمه إليه في حال جوعه وإدراكه بنظرها أو نحوه أنها تعني جوعه. عندنا جنها صواب أنها، إيش عندكم؟ أنها. طيب، أو يسمعهم يعبرون بذلك عن جوع غيره. إذا عرف ذلك المخاطب المتكلم إذا أراد بيان معان فلا يخلو إما أن يكون مما أدركها المخاطب المستمع بإحساسه وشهوده أو بمعقوله، عند قوله أو بمعقوله أي من أمور الباطن، عند قوله أو بمعقوله أي من أمور الباطن. وإما ألا يكون كذلك، فإن كانت من القسمين الأولين يعني مما أدركها المخاطب، مما أدركها المخاطب المستمع بإحساسه وشهوده أو بمعقوله، لم يحتج إلى معرفة اللغة لأن يكون قد عرف معاني الألفاظ المفردة ومعنى التركيب. فإذا قيل له بعد ذلك ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، خلاص فهم إيش معنى العينين، إيش معنى اللسان، معنى الشفتين. لا خطأ، إلا هي موجودة عندي بس خطأ، هذه خطأ. أيوة لا خلاص هو يفهم أصلا، ما عاد يحتاج إلى معرفة اللغة، فهم؟ يعني الآن المخاطب المستمع قد أدرك بإحساسه وشهوده إيش المعنى، تمام؟ هو يقول إيش إذا عرف ذلك، فالمخاطب متكلم إذا أراد بيان معان، إذا أراد بيان معان فلا يخلو إما أن يكون مما أدركها المخاطب المستمع بإحساسه وشهوده أو بمعقوله. فإذن إذا كان هكذا لم يحتج إلى معرفة اللغة بأن يكون قد عرف معاني الألفاظ المفردة ومعنى التركيب، قد عرف أصلا ما عاد يحتاج إلى أنه يعرف، ما يحتاج إلى أنه يعرف لأنه قد عرف، قد عرف معاني الألفاظ المفردة ومعنى التركيب. طيب، فإذا قيل له بعد ذلك ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، أو قيل له والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ونحو ذلك، فهم المخاطب بما أدركه بحسه، وإن كانت المعاني التي يراد تعريفه بها ليست مما أحسه وشهده بعينه ولا بحيث صار له معقول كلي يتناولها حتى يفهم به المراد بتلك الألفاظ، بل هي مما لا يدركه بشيء من حواسه الباطنة والظاهرة، فلا بد في تعريفه من طريق القياس والتمثيل والاعتبار بما بينه بما بينه وبين معقولات الأمور التي شاهدها من التشابه والتناسب، وكلما كان التمثيل أقوى كان البيان أحسن والفهم أكمل. فالرسول صلوات الله وسلامه عليه لما بين لنا أمورا لم تكن معروفة قبل ذلك وليس في لغتهم لفظا يدل عليها بعينها، أتى بألفاظ تناسب معانيها تلك المعاني وجعلها أسماء لها، فيكون بينها قدر مشترك كالصلاة. الصلاة في اللغة إيش؟ الدعاء. يعني اكتب عند قوله كالصلاة في اللغة الدعاء. والزكاة والصوم، الصوم في اللغة الإمساك. الصوم اكتب عند قوله صوم في اللغة الإمساك. قال والإيمان والكفر، وكذلك لما أخبرنا بأمور تتعلق بالإيمان بالله واليوم الآخر وهم لم يكونوا يعرفونها قبل ذلك حتى يكون لهم ألفاظ تدل عليها بعينها، أخذ من اللغة الألفاظ المناسبة لتلك بما تدل عليه من القدر المشترك بين تلك المعاني الغيبية والمعاني الشهودية التي كانوا يعرفونها، وقرن بذلك من الإشارة ونحوها ما يعلم به حقيقة المراد كتعليم الصبي، كما قال ربيع بن أبي عبد الرحمن هو شيخ الإمام مالك، إمام حافظ فقيه مجتهد كان صاحب الفتوى في المدينة، وبه تفقه الإمام مالك ويلقب بربيعة الرأي، هذا في الحاشية. قال كما قال ربيع بن أبي عبد الرحمن الناس في حجور علمائهم كالصبيان في حجور آبائهم، هذا ذكره الذهبي في السير، ذكره الذهبي في السير بدون إسناد، ذكره الذهبي في السير بدون إسناد. قال وأما ما يخبر به الرسول من الأمور الغائبة فقد يكون مما أدركوا نظيره بحسهم وعقلهم، كإخبارهم بأن الريح قد أهلكت عادا، فإن عادا من جنسهم والريح من جنس ريحهم إن كانت أشد، وكذلك غرق فرعون في البحر، وكذا بقية الأخبار عن الأمم الماضية، لهذا كان الأخبار بذلك فيه عبرة لنا، الإخبار بذلك فيه عبرة لنا لأن نعرف أصل المعنى، نعرف أصل المعنى. فالريح التي أهلكت بها عاد هي من جنس الريح التي نعرفها إلا أنها أشد، إلا أنها أشد. قال كما قال تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وقد يكون الذي يخبر به الرسول ما لم يدركه مثله الموافق له بالحقيقة من كل وجه، لكن في مفرداته ما يشبه مفرداتهم من بعض الوجوه، كما إذا أخبرهم عن الأمور الغيبية المتعلقة بالله واليوم الآخر فلا بد أن يعلموا معنى مشتركا وشبها بين مفردات تلك الألفاظ وبين مفردات ما علموه في الدنيا بحسهم وعقلهم، فإذا كان ذلك المعنى الذي في الدنيا لم يشهدوه بعد ويريد أن يجعلهم يشهدونه مشاهدة كاملة ليفهموا به القدر المشترك بينه وبين المعنى الغائب أشهدهم إياه، أي أشهدهم إياه ماذا بارك الله فيكم نعم أشهدهم إياه وأشار لهم إليه وفعل هنا قولا صوابه فعلا صوابه فعلا وفعل قولا يكون حكاية لا صواب وفعل فعلا هنا قولا صواب فعلا مش عندكم فعلا وفعل فعلا يكون حكاية له وشبه به يعلم المستمعون أن معرفتهم بالحقائق المشهودة هي الطريق التي يعرفون بها الأمور الغائبة. طيب وقوله هنا ليفهموا به القدر المشترك بينه وبين المعنى الغائب أشهدهم إياه وأشار لهم إليه وفعل قولا يكون حكاية له وشبهه يعني لحديث يؤتى يوم القيامة بجهنم اكتب لحديث يؤتى يوم القيامة بجهنم لها 70,000 زمام مع كل زمام الحديث وحديث يخرج عنق من النار له عينان وحديث يخرج عنق من النار له عينان حديث إيش يؤتى يوم القيامة بجهنم لها 70,000 زمام أيوه كتبت هذا أيوه مع طيب إلى آخره الحديث إلى آخره وحديث يخرج عنق من النار له عينان الحديث إلى آخره يخرج عنق من النار له عينان وحديث فيدور معها كما يدور الحمار في الرحى وحديث يدور معها كما يدور الحمار في الرحى هذا هو يعني هذا أمثلة لهذا أشهدهم إياه وأشار لهم إليه وفعل فعلا يكون حكاية له وشبهة به يعلم المستمعون أن معرفتهم بالحقائق المشهودة هي الطريق التي يعرفون بها الأمور الغائبة نعم يعني لها 70,000 زمام الزمام الناس يعرفونه الصحابة يفهمون إيش معنى الزمام وهكذا أيضا يخرج عنق من النار له عينان يفهمون إيش معنى العنق إيش معنى العينان وهكذا فيدور معها كما يدور الحمار في الرحى يفهمون إيش معنى الرحى فهو يعني ماذا يعلم المستمعين بهذا يعني به يعلم المستمعون أن معرفتهم بالحقائق المشهودة هي الطريق التي يعرفون بها الأمور الغائبة قال فينبغي أن يعرف هذه الدرجات أولها إدراك الإنسان المعاني الحسية المشاهدة وثانيها عقله لمعانيها الكلية وثالثها تعريف الألفاظ الدالة على تلك المعاني الحسية والعقلية فهذه المراتب الثلاث لا بد منها في كل خطاب لا بد منها في كل خطاب أن يكون الإنسان مدركا لها حتى يفهم إدراك الإنسان معاني الحسية المشاهدة وثانيها عقله لمعانيها الكلية ثالثها تعريف الألفاظ الدالة على تلك المعاني الحسية والعقلية يعني أن يعرفها ويشار له إليها حتى يعرف قال فإذا أخبرنا عن الأمور الغائبة فلا بد من تعريفنا المعاني المشتركة بينها وبين الحقائق المشهودة والاشتباه الذي بينهما وذلك بتعريفنا الأمور المشهودة ثم إن كانت مثلها لم يحتج إلى ذكر الفارق كما تقدم في قصص الأمم يعني أن الله أهلك عاد بالريح وهذه الريح من جنس ريحنا فلا يحتاج إلى ذكر الفارق ما يحتاج خلاص نفهم الآن الريح نفهمها التي أهلك الله بها عاد وإن لم يكن مثلها بين ذلك بذكر الفارق بأن يقال ليس ذلك مثل هذا ليس ذلك مثل هذا مثل صفات الله ومثل نعيم الجنة اكتب عند قائل ليس ذلك مثل هذا اكتب مثل صفات الله ومثل نعيم الجنة. ونحو ذلك يعني وإن لم يكن مثلها بين ذلك بذكر الفارق. الله عز وجل أخبر أن له صفات ليست كصفات المخلوقين فبين الله هذا الأمر بين الله هذا الأمر ليس كمثله شيء. صفات الله عز وجل نعيم الجنة ما فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال ونحو ذلك. وإذا تقرر انتفاء المماثلة كانت الإضافة وحدها كافية في بيان الفارق. وإذا تقرر انتفاء المماثلة يعني مثلا بين صفات الله وصفات المخلوق كانت الإضافة وحدها كافية في بيان الفارق. يعني إذا أضيف لله صفة إذا أضيف لله صفة فخلاص هذا كافي في بيان الفارق أنه ليست كصفة المخلوق. وإذا أضيف إلى المخلوق صفة فهذا كافي في بيان الفارق وهو أنه ليست كصفة الله ليست هذه الصفة في المخلوق كصفة الله عز وجل سلامة الله. قال وإذا تقرر انتفاء المماثلة كانت الإضافة وحدها كافية في بيان الفارق. وانتفاء التساوي لا يمنع وجود القدر المشترك وانتفاء التساوي لا يمنع وجود القدر المشترك الذي هو مدلول اللفظ المشترك. طيب عند قوله وإذا تقرر انتفاء المماثلة كانت الإضافة وحدها كافية في بيان الفارق اكتب عند قوله في بيان الفارق كعسل الدنيا وعسل الآخرة كعسل الدنيا وعسل الآخرة. أو علم الله وعلم المخلوق وعلم زيد مثلا علم الله وعلم زيد. قال وانتفاء التساوي لا يمنع وجود القدر المشترك الذي هو مدلول اللفظ المشترك. وانتفاء التساوي يقول لا يمنع وجود القدر المشترك يعني مثلا يعني اكتب عند قوله لا يمنع وجود القدر المشترك كسيارتي ليست كسيارتك كسيارتي ليست كسيارتك لا يمنع أن يكون هناك شبه بينهما لا يكون لا يمنع أن يكون هناك شبه بينهما. يقول انتفاء التساوي يعني مثل ما تقول كسيارتي ليست يعني لما تقول سيارتي ليست كسيارتك أنا الآن نفيت التساوي ولا لا. طيب يقول لا يمنع وجود القدر المشترك وهو أن يكون هناك شبه بينهما في بعض الأشياء أن يكون هناك شبه بين سيارتك وسيارة زيد. طيب في بعض الأمور في بعض الأمور لكن سيارتي ليست كسيارتك في كل شيء ليست كسيارتك في كل شيء لكن يعني ماذا قد يكون هناك شبه في بعض الأمور. فهذا هو معنى وانتفاء التساوي لا يمنع وجود القدر المشترك الذي هو مدلول اللفظ المشترك يعني معنى اللفظ المشترك مدلول بمعنى معنى مدلول أي معنى اللفظ المشترك. وبه صرنا نفهم الأمور الغائبة ولولا المعنى المشترك ما أمكن ذلك فقط وبه صرنا نفهم الأمور الغائبة يعني ولولا المعنى المشترك ما أمكن ذلك فقط. طيب أكتب عند قال قط لو أن شخصا ما يعرف العسل عند قال قط لو أن شخصا ما يعرف العسل لو أن شخصا ما يعرف العسل فقيل له في الجنة عسل فقيل له في الجنة عسل ما عرفه ولا فهمه، ما عرفه ولا فهمه. الآن بارك الله فيكم، يقول وبه صرنا نفهم الأمور الغائبة. الآن الله عز وجل أخبرنا أن في الجنة عسل، طيب كيف سنفهم هذا العسل؟ يقول لولا المعنى المشترك ما أمكن ذلك قط، لولا المعنى المشترك وهو معنى اللفظ، هذا اللفظ الذي هو عسل، ما فهمنا وما أمكن هذا، ما أمكن أن نفهم إيش معنى عسل. فلو أن شخصا ما يعرف العسل وقيل له في الجنة عسل، هل سيعرف إيش معنى العسل؟ ما سيعرف إيش معنى العسل، ما سيعرف إيش معنى العسل. فإذا يعني هذا الآن كلام خلاصته، خلاصة بارك الله فيكم، أن ما وصف الله به نفسه، ما وصف الله عز وجل به نفسه هو مختص به، مختص به، لا يماثله فيه المخلوق. فوجه الله ليس كوجه المخلوق، وعلم الله ليس كعلم المخلوق. وكون هذا يسمى علم وهذا يسمى علم، وكون هذا يسمى علم وهذا يسمى علم، هذا لا يقتضي المماثلة. كون هذا يسمى وجه، الذي يضاف إلى الله يسمى وجه، والذي يضاف إلى المخلوق يسمى وجه، لا يقتضي المماثلة. لكن الله عز وجل يريد أن يفهمنا ما معنى الوجه، ما معنى الوجه بما نفهم نحن، بما نفهم نحن. فنحن نفهم إيش معنى وجه، وجه المخلوق، نفهم إيش معنى الوجه بما نرى ونشاهد من أوجه المخلوقين. طيب وهكذا إيش معنى اليد، بما نرى ونشاهد من أيدي المخلوقين. لكن هل يقتضي هذا أن يد الله كيد المخلوقين؟ لا. نعم، فهذا يعني ماذا بارك الله فيكم، يعني خلاصته أنه يعني ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولو أثبتنا لله الصفات هذا لا يقتضي المماثلة، إثباتنا لله الصفات لا يقتضي المماثلة. فإذا كان نفي المماثلة بين مخلوق ومخلوق ممكن، فمن باب أولى أن يكون بين الخالق والمخلوق. فعسل الدنيا ليس كمثل عسل الآخرة، مع أن هذا مخلوق وهذا مخلوق. وهكذا أيضا لبن الدنيا ليس كلبن الآخرة، مع أن هذا مخلوق وهذا مخلوق. فمن باب أولى ما أضيف إلى الله من الصفات ليست كما أضيف إلى المخلوق من الصفات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إلهنا بارك الله فيكم، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.